بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وأهله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قال المصنف الفرع السادس: لو أمرها بالانتقال فنقلت رحلها وعيالها ثم طلقت وهي في الأول اعتدت فيه. لو المرأة المطلقة التي قد طلقها زوجها أمرها زوجها بالانتقال من المنزل الذي تسكن فيه إلى منزل آخر، فنقلت رحلها يعني نقلت أثاثها وعيالها أي أطفالها الذين هم في عيلولتها كما لو كانت لها عليهم حق الحضانة مثلا، فنقلت أثاثها وأطفالها وهكذا، مثلا نقلت الجارية أو العبد الذي معها وانتقلوا إلى المنزل الثاني، لكن ثم طلقت وهي في المنزل الأول، نقلت رحلها وعيالها لكن هي لا زالت في المنزل الأول، رحلها وعيالها نقلتهم للمنزل الثاني لكن هي لا زالت في المنزل الأول، وطلقها زوجها في المنزل الأول اعتدت فيه يعني اعتدت في المنزل الأول الذي قد طلقت فيه دون المنزل الثاني. والوجه في ذلك لأنه المعتبر بالانتقال أن الانتقال هو يحصل بالبدن دون انتقال المال والعيال والأمتعة، والعزم الذي به يتحقق الصدق عرفا هو انتقال النفس والبدن لانتقال المال والأمتعة. فما دام هي لا زالت في المنزل الأول ببدنها، نعم هي نقلت عيالها مثلا، نقلت عيالها أولادها، فحينئذ هذا لا يعتبر ماذا؟ نقل لانتقال لها. فحينئذ فما دامت هي ما زالت في المنزل الأول إذن تعتد فيه. هاي الصورة الأولى. عندنا الصورة الثانية: ولو انتقلت وبقى عيالها ورحلها ثم طلقت اعتدت في الثاني. عندنا الصورة الثانية: إذا انتقلت ببدنها بنية السكنى إلى المنزل الثاني لكن بقى عيالها ورحلها اللي هو أثاثها في المنزل الأول ثم طلقت في المنزل ثم طلقت اعتدت في المنزل الثاني. لماذا؟ لأن هي ما دام انتقلت ببدنها إلى المسكن الثاني فقد أصبح منزلا لها، ومجرد بقى عيالها ورحلها في المنزل الأول لا يعني أنه يجب عليها أن تعتد في المنزل الأول. يعني احنا قلنا المعتبر بالانتقال هو الانتقال بالبدن، وما دامت هي انتقلت ببدنها وبنية السكنى في المنزل الثاني إذن أصبح منزلا لها وصار بيتا لها، فيشمله حينئذ عموم النهي عن الخروج من دارها، إنه لا يخرجن من دارهن، فهذا حينئذ راح يشملهن النهي. هاي الصورة الثانية. عندنا الصورة الثالثة: لو انتقلت إلى الثاني ثم رجعت إلى الأول لنقل متاعها ثم طلقت اعتدت في الثاني لأنه صار منزلها. الصورة الثالثة: المرأة المطلقة انتقلت إلى المنزل الثاني ثم رجعت إلى الأول فقط لأن تنقل متاعها وأثاثها مثلا أو باقي أغراضها، ثم طلقت في المنزل الثاني، طلقت في المنزل الأول، اعتدت في المنزل ماذا؟ ثم طلقت اعتدت في المنزل الثاني. لماذا؟ لأنه صار منزلها، ومجرد رجوعها إلى المنزل الأول لغرض نقل المتاع والأثاث مثلا هذا لا يرجعه منزلا لها، فكأنها ذاهبة إلى أحد البيوتات لقضاء حاجتها، أو كأنها ذاهبة إلى أحد الأماكن مثل أماكن الزيارة أو السوق أو ما شابه، فلذلك هذا لا يخرج الدار الثاني عن كونها منزلا لها. فلهذا قال: ثم نعم هاي الصورة الثالثة، ولو انتقلت إلى الثاني يعني المنزل الثاني ثم رجعت إلى الأول يعني المنزل الأول لنقل متاعها مثل الأثاث مثلا، ثم طلقت اعتدت في الثاني لأنه صار منزلها. قلنا لأن مجرد رجوعها للأول هذا لا يخرج يخرجها عن صدق المنزل لها للثاني. هاي الصورة الثالثة. عندنا الصورة الرابعة، ولو خرجت من الأول فطلقت قبل الوصول إلى الثاني اعتدت في الثاني لأنها مأمورة بالانتقال إليه. إذا خرجت من المنزل الأول وهي لا زالت في الطريق قاصدة الوصول للمنزل الثاني وطلقت في الطريق قبل أن تصل إلى المنزل الثاني، تعتد وين؟ في المنزل الأول أو الثاني؟ وزوجها أمرها بالانتقال من المنزل الأول إلى الثاني، قل اعتدت في المنزل الثاني لأنها مأمورة من زوجها بالانتقال إليه. ما دام هي مأمورة من زوجها بالانتقال إليه قبل الطلاق، إذن خرج الأول عن كونه بيتا لها بخروجها منه من بعد أمر زوجها، فيصدق منزلها على من؟ على المنزل الثاني، فتعتد بالمنزل الثاني. إذن الخلاصة صار عندنا أربع صور للفرع السادس. والصورة الأولى المرأة المطلقة زوجها يأمرها بالانتقال من منزلها اللي تسكنه إلى منزل آخر، فتنقل رحلها وأثاثها وعيالها ثم تطلق وهي في المنزل الأول. قلنا تعتد في المنزل الأول لأنه لا زال ماذا؟ منزلها، ولا تعتد في الثاني لأن المعتبر بالانتقال هو الانتقال بالبدن وليس دون الانتقال بالمالي والعيال والأمتعة، لأن هو اللي يتحقق بصدق العرف كونه منزل لها. الصورة الثانية تنتقل ببدنها بنية السكنة ويبقى عيالها ورحلها وين؟ في المنزل الأول، ثم تطلق. قلنا اعتدت في المنزل الثاني لأن هو راح يصدق عليها يصدق عليه أنه بيتها. والصورة الثالثة انتقلت للمنزل الثاني ثم رجعت إلى الأول حتى تنقل بعض أثاثها ومتاعها مثلا، ثم طلقت اعتدت في المنزل الثاني لأن صار منزلها ويصدق عليه أنه بيتا لها. الصورة الرابعة والأخيرة إنها خرجت من المنزل الأول وهي لا زالت في الطريق فطلقها قبل الوصول إلى المنزل الثاني، اعتدت في المنزل الثاني لأن هي مأمورة من قبل زوجها بالانتقال إليه قبل الطلاق. هذه صور أربعة لفروع سكنة منزل الزوجة. الفرع السابع، البدوية تعتد في المنزل الذي طلقت فيه. المطلقة المرأة البدوية اللي هي تسكن الصحراء في الخيم تسمى بالبدوية، يعني تسكن البادية اللي هي الصحراء. إذا طلقت تعتد في المنزل الذي طلقت فيه حتى وإن كان هذا المنزل مصنوعا من خيم أو صوف أو شعر، لأنه هو يصدق عليه بيتها عرفا، فلا يجوز لها الخروج منه بعد الطلاق، لابد أن تقضي مدة العدة في البيت الذي طلقت فيه. نعم، فلو ارتحل النازلون به ارتحلت معهم دفعا لضرر الانفراد. المكان اللي يعيش فيه أهل البادية هو عبارة عن خيم تكون قريبة من الماء والعشب والكلى، لكن هؤلاء أهل البادية في ترحال دائم لأنهم يتبعون مورد الغذاء لأجل تغذية الماشية مالتهم. فإذا كانوا بقوا نزلوا في مكان واستقروا فالبدوية يصدق عليها أنه هذا منزلها، ولكن إذا ارتحل أهل النازلون بهذا المكان لأجل البحث عن الماء أو العشب أو النبات لغرض تغذية مواشيهم وحيواناتهم، وارتحلت معهم لأجل الضرورة يعني دفعا لضرر الانفراد حتى لا تبقى وحدها، لأن إذا بقت وحدها راح يصيبها الوحشة والخوف في هاي الأماكن المفتوحة، وما يؤمن عليها من العدو أو الوحوش لأن منطقة صحراوية. فإذا ارتحل النازلون ارتحلت معهم هي أيضا للضرورة، دفعا لضرر الانفراد ودفعا لضرر الوحشة والخوف. فحينئذ إن بق وإن إذا ارتحلت معهم تصدق على المكان اللي ترتحل به هو بيتها الجديد، فالمطلقة هناك تقضي مدة عدتها. وإن بقي أهلها فيه أقامت معهم ما لم يغلب الخوف بالإقامة. إذا بعض النازلين في المكان ارتحلوا، بعضهم ارتحل لكن أهلها بقوا في هذا المكان اللي هو البادية والصحراء، وكان موجود مع أهلها بعض النازلين اللي بقوا معاهم لم يرتحلوا وعدهم من القوة ما تكفيهم لدفع العدو ومنع الوحوش اللي هي الحيوانات المفترسة، وهي أقامت معهم. نعم، إذا أقامت معهم ولم يغلب عليها الضرر أو الخوف بالإقامة فلا مانع من ذلك، لها الحق أن تبقى معهم، ويمكن لها أن تقضي باقي مدة عدتها من بعد الطلاق في بيتها مع أهلها. هذا إذا بقي أهلها في المكان وأقامت معهم. ولو رحل أهلها وبقي من فيه منعه فالأشبه جواز النقل دفعا لضرر الوحشة بالانفراد. أما إذا رحل أهلها عن هذه المنازل والأماكن ورحلوا من المنزل الذي كانت هي تعيش فيه في بيتها، وبقى بعض من هم نازلون في المكان ممن لهم قوة ومنع لدفع الوحشة والخوف، بحيث إذا بقيت الزوجة معهم المطلقة تأمن معهم من العدو والوحوش لأن هم عندهم قوة ومنع. فالسؤال هنا، هل لها أن تنتقل مع أهلها الذين رحلوا، أو ماذا يجب عليها؟ أن تبقى مع النازلين اللي باقين في المكان لأن عندهم قوة ومنع ويستطيعون دفع الوحشة والخوف عنها وهي تأمن معهم. هنا السؤال، المصنف قال الأشبه جواز النقل، يعني الأشبه بقواعد مذهب أهل البيت والقريب من رواياتهم أنه يجوز لها أن تنتقل مع أهلها. لماذا؟ لأن أهلها هي كانت تستأنس بهم، وهي كانت تعيش معهم وتستأنس بهم، فيجوز لها تنتقل مع أهلها وإن كان النازلين اللي بقوا في المكان لهم قوة ومنع ويدفعون الضرر عنها وهي تأمن معهم، لكن مع ذلك الأشبه أنه يجوز لها تنتقل إذا ارتحل أهلها دفعا لضرر الوحش بالانفراد. لأن إذا بقت منفردة وبعيدة عن أهلها لعله يصيبها الوحش والخوف ولا يكون لها من تستأنس به بالبقاء معهم. فلهذا قال الأشبه جواز النقل، يجوز لها تنتقل مع أهلها للمكان الجديد وهناك تقضي عدة الطلاق مالها ويا أهلها دفعا لضرر الوحش بالانفراد، لأنه إذا بقت منفردة راح يصيبها ماذا؟ الخوف أو الضرر. الفرع الثامن، لو طلقها في السفينة فإن لم تكن مسكنا أسكنها حيث شاء. نعم، إذا الزوج طلق زوجته وكانوا راكبين في سفينة وهذه السفينة لم تكن مسكن لها تسكن فيه وتعيش فيه، كما لو كانت هي تنتقل في السفينة لأجل كونها مسافرة وركبت في السفينة وتريد تنتقل من منزل إلى منزل آخر، وهذه السفينة ليست هي لا مسكن لها وليست دارا أو بيتا لأمثالها، ولكن الزوج طلقها في السفينة، هنا السؤال، أين تعتد المرأة من بعد انتقالها بالسفينة وحدوث الطلاق على السفينة؟ المصنف قال أسكنها حيث شاء، يعني يسكنها بأي مسكن من المساكن اللائق بحالها بعد انتهاء السفر والنزول من السفينة. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني، وإن كانت مسكنا اعتدت فيها، وإن كانت السفينة هي مسكن لها يعني دار ومنزل تعيش فيه وكانت تسكن فيه، كما لو كان زوجها ملاحا، الملاح هو سائق السفينة اللي غالبا هو في سفر وترحال مستمر ودائم، لهذا يسكن عائلته وزوجته معه في السفينة. فإذا كانت السفينة مسكنا للزوجة وكانت تسكن مع زوجها باعتبار ملاح وسائق للسفينة وتترحل معاه وصدق عليه إنه بيتها ومنزلها وليس لها منزل آخر سوى هذه السفينة، كانت السفينة في حقها بمنزلة الدار. فإذا طلقها زوجها اعتدت فيها أي في السفينة، لأنه يصدق عليها إنها بيتا لها. الفرع التاسع: إذا سكنت في منزلها ولم تطالب بمسكن فليس لها المطالبة بالأجرة، لأن الظاهر منها التطوع بالأجرة. إذا المرأة طلقت وهي في مسكن زوجها وخرجت من المسكن بغير إذنه وانتقلت إلى دارها ومنزلها ومسكنها الذي تملكه هي وعاشت في منزلها، فهذه لا أجر لها قطعا، لأن خروجها من دار الزوج بغير إذنه فليس لها أجرة مثل السكنة على زوجها. الفرض الثاني: إذا هي كانت تسكن في منزل زوجها قبل في منزلها اللي كانت تملكه قبل الطلاق، وطلقها زوجها وهي في منزلها الذي تملكه، ولم تكن تطالب بمسكن من زوجها تعيش فيه، بعد حصول الطلاق الزوج المطلقة ليس لها الحق أن تطالب بأجرة المثل لبيت تسكنه، ليس لها المطالبة بالأجرة، يعني أجرة مثل بيتها. لماذا؟ لأن هي من قبل الطلاق كانت تسكن في دارها ومنزلها المملوك لها، ولم تطالب زوجها بمسكن لها، فبالتالي راح تصبح من قبيل المرأة المتطوعة بالأجرة، لأن الظاهر منها التطوع بالأجرة. هاي يعني هي من أول الأمر ما طالبت من قبل الطلاق بمسكن لها، فهي جاي تتبرع بأجرة السكنة واختارت أن تسكن في دارها المملوك، فلهذا هي متطوعة بالأجرة وليس لها الحق في أن تطالب زوجها بالأجرة المثل للسكنة لأنها تعيش في منزلها المملوك لها. هذه حالها حال الشخص اللي يقضي دين غير بإذن بغير إذنه، فإذا قضى دينه بغير إذنه ما إلى حق طالبه بأجرة المال في قبال قضاء الدين. مثل زيد يقضي دين خالد من دون أن يستأذن من خالد، ما إلى حق خالد يرجع طالب زيد يقول له أعطيني الأموال اللي قضيت بهن دينك. يستطيع زيد يعترف عليه يقول له أنا ما أعطيتك إذن تقضي ديني فلا تطلبني بشيء وذمتي بريئة منك. هنا نفس الكلام، المرأة كانت تسكن في دارها المملوك قبل الطلاق ولم تطالب بمسكن من زوجها تسكنه، فإذا طلقت وهي تعيش في مسكنها المملوك لها ما إلها حق تطلب أجرة مثل سكن دارها وتقول له أعطيني الأجرة لمثل السكنة، لأن أنا طلبك حق النفقة مال السكنة في قبال أنه أنا أعيش في دار المملوك لي، ليس لها، لأن هاي تعتبر من قبيل التطوع بالأجرة، فلا ضمان لأجرة المثل للنفقة السكنة لها. وكذا لو استأجرت مسكنا فسكنت فيه، وكذا الكلام إذا المرأة استأجرت مسكن ودار لكي تسكن فيه باختيارها قبل الطلاق فأيضا ليس لها المطالبة بالأجرة، أو إنها استأجرت مسكن لتسكن به بدون أمر الزوج أو إذنه أو إجازته، مثل المرأة اللي تخرج من دارها مع اللي كانت تسكن فيه مع زوجها وتستأجر دار غيره وتسكن فيه من دون أمر الزوج أنها تسكن فيه وتنتقل للدار المؤجرة الجديدة من دون إجازته وإذنه بالخروج، فهذه ليس لها الأجرة قطعا لأن خروجها بدون إذن زوجها فتسقط نفقتها، ليس لها المطالبة بالأجرة. وكذلك لو استأجرت مسكنا فسكنت فيه باختيارها قبل الطلاق ثم طلقها زوجها هذه أيضا ليس لها المطالبة بالأجرة. لماذا؟ المصنف علل، قال لأنها تستحق السكنى حيث يسكنها لا حيث تتخير. المرأة المطلقة لها حق النفقة على زوجها للسكنى، وتستحق حق السكنى عليه حيث يسكنها الزوج هو، لا حيث تتخير هي بالمنازل التي تريدها أو تستأجرها. فلهذا لو كانت هي موجودة في سكنى ودار الزوج لها عليه حق السكنى، لأنه هي تسكن من حيث هو يسكنها. أما إذا هي تخيرت دار أو استأجرته أو انتقلت إليه، سواء كان مملوك لها أو خرجت إلى بيت أهلها من دون إذن أو أمر الزوج، فهذه لا تستحق حق نفقة السكنى عليه. قال وكذا لا تستحق أجرة المثل للسكنى لو استأجرت مسكنا بدون أمر الزوج أو إجازته مثلا، فسكنت فيه باختيارها قبل الطلاق، فليس لها المطالبة بالأجرة. لماذا؟ لمسألة استحقاقها للسكنى، لأنها تستحق السكنى يعني عليه على الزوج حيث يسكنها هو، لا حيث هي تتخير من المنازل التي تريدها. فالمنزل اللي يختار الزوج هي إلها حق النفقة السكنى فيه، ليس المنزل الذي تختاره الزوجة بالإجارة أو الانتقال أو غيرها. المسألة الثالثة، لا نفقة للمتوفى عنها زوجها ولو كانت حاملا. المسائل المتقدمة اللي كنا نتكلم فيها من حيث النفقة ومن ضمنها نفقة السكنى، كنا نتكلم عن نفقة المرأة المطلقة بالطلاق الرجعي، فقلنا لها حق النفقة على زوجها من ضمنها حق نفقة السكنى. الآن نريد نتكلم عن المرأة المتوفى زوجها. إذا توفيت وهي لا زالت تلزم العدة في عدة الوفاة، فهل لها حق نفقة على زوجها المتوفى ما دامت هي في عدة الوفاة أم لا؟ المصنف قال لا نفقة ولا سكنى للمرأة المتوفى عنها زوجها. يعني الزوج إذا توفى، فالمرأة اللي تعتد عدة الوفاة ما إلها حق الطالب بالنفقة من مال زوجها المتوفي، كذلك ليس لها أن تطلب حق السكنى على الورثة وتطالبهم بالأخذ من مال زوجها المتوفي لغرض نفقة السكنى. لماذا؟ المصنف علل، قال ولو كانت حاملا، يعني لا فرق بين الحائل والحامل. والوجه في تعليل ذلك لماذا؟ لأن بعد وفاة وموت زوجها راح ينتقل المال إلى ورثته، فهذا المال المتبقي ليس باقي على ملك الزوج حتى هي تطالب بالنفقة من مال زوجها، لأن هذا المال لزوجها المتوفي انتقلت ملكيته إلى الورثة، فبعد ليس لها حق للمطالبة من حق النفقة فيه. وروي إنه ينفق عليها من نصيب الحمل. بالنسبة للمرأة الحامل، توجد عندنا رواية قد يستفاد منها أنه المرأة إذا كانت حامل وتوفى زوجها ينفق عليها من نصيب الحمل، يعني من المال المعزول من الميراث اللي يرثه الحمل بعد قسمة الميراث، لأنه الحمل له هم قسمة بالميراث. فحينئذ إذا أعطوا للحمل قيمة الميراث ينفق على المرأة الحامل من ماذا؟ من قيمة إرث الحمل، لأن هاي النفقة بالحقيقة هي نفقة على الحمل لا على الحامل. هذه الرواية هي رواية أبي صباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام. المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها. ينفق عليها من مال ولدها. الذي في بطنها. هاي الرواية صريحة إن المرأة الحبلى إذا توفى زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي هو في بطنها، يعني نقسم ميراث الحمل، ومن ميراث الحمل ننفق على المرأة الحامل، لأن بالحقيقة هو النفقة لمن؟ على الحمل لا على الحامل. نعم، هذه رواية. رواية أخرى عندنا رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام. أحدهما يقصد أما الإمام الباقر أو الإمام الصادق، لأن محمد بن مسلم يروي عن كليهما، فيقول عن أحدهما، يعني سمعت عن أحدهما قال المتوفى عنها زوجها. ينفق عليها من ماله. هذه الرواية ليست صريحة في أن المرأة الحامل ينفق عليها من مال ولدها، لكن الشيخ الطوسي قال إن الضمير في ماله راجع على الحمل اللي هو الولد، بقرينة رواية أبي صباح الكناني هاي أولا، وثانيا يوجد إجماع واتفاق عند الفقهاء بأن المرأة الحائل التي ليست حامل ليس لها حق النفقة على زوجها المتوفي، فهذه الرواية المراد بها ليست الحائل، إنما المراد بها منه الحامل، وينفق عليها من مال ولدها، يعني من مال الحمل. كيف رجع الضمير ماله على الولد الحمل؟ بقرينتين. الشيخ الطوسي قال إنه هذا الضمير في ماله يرجع على الحمل، مو على ماله، يعني مال الزوج المتوفي، لا، يرجع على ماله، يعني على مال الحمل من ميراثه. كيف فسر هذا الضمير؟ بهاي القرينة، قرينة الرواية مال أبي صباح الكناني، لأن صريحة أنه ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها، وبالقرينة الثانية أنه يوجد اتفاق وإجماع عند الفقهاء أن المرأة المتوفى عن زوجها لو كانت حائل وليست حامل ليس لها حق النفقة ولا السكنة على زوجها المتوفي. نعم، يعني لا يؤخذ من ماله. صحيح، لكن قلنا كيف حملها الشيخ الطوسي ورجع الضمير على المرأة الحامل؟ بهاي القرينة، بقرينة رواية أبي صباح الكناني. هاي الروايتين بقرينة أحدهما بالأخرى يمكن أن يستفاد منها أنه ينفق عليها من نصيب الحمل، أي من المال المعزول بعد قسمة ميراث الحمل. الآن ما هو رأي المصنف المحقق رحمه الله؟ يقول وفي الرواية بعد، ونعم، يعني شنو بعد؟ يعني هاي الروايات بعيدة عن وجوب النفقة للزوجة المتوفى عنها زوجها ولو كانت حامل. ما هو وجه البعد؟ طبعا المراد بالبعد مو من حيث انها ضعيفة سندا، وإلا الرواية صحيحة السند، مروي عن محمد بن مسلم، فما عندنا مشكلة في السند، إنما كلامنا في دلالة المتن، متن الرواية ودلالتها على المطلوب بعيد. لماذا؟ لأنه الولد لا نصيب له إلى أن ينفصل من بعد الحمل حيا، فكيف يملك الحمل ميراثه وهو لا زال في بطن أمه، وهو لحد الآن لا يملك، فملك الحمل مشروط بانفصال حي من بطن أمه، وهو لا زال الآن حملا في بطن أمه، وقبل انفصاله من بطنها حيا لا مال له من الميراث. نعم، إذن ولد حيا راح نخرج له من الميراث، أما الآن قبل انفصاله هو ما له حق، ولا يجب على الورثة أن يعزل أو يقسم له من الميراث. فالولد لا نصيب له إلى أن ينفصل من بطن أمه حيا، فكيف نضع له نصيب من الميراث وننفق منه على أمه الحامل وحين في حين إحنا ما نعلم واقعا هو هل راح ينفصل حيا فيملك الميراث أم لا ينفصل حيا بل يموت بالإسقاط أو الموت فلا يملك ميراثه، ثم إنه قبل انفصاله من بطنه حيا من بطن أمه حيا ما يملك أصلا الميراث فعليا، فكيف نتصرف في مال الميراث له؟ هذا وجه البعد. إذن هاي الرواية بعيدة باعتبار كونها مخالفة لقواعد مذهب أهل البيت عليهم السلام، لأن على مذهب أهل البيت الحمل لا يملك الميراث إلا بعد أن يولد حيا من بطن أمه وينفصل عنها، أما قبل ولادته حيا وانفصال من بطن أمه مو واجب على الورثة يعزلوا الميراث وهو لا يملك أصلا الميراث. نعم، فلهذا قال وفي الرواية بعد. هذا وجه البعد، هاي أولا. ثانيا، يوجد عندنا دليل من الروايات يثبت أن المرأة المتوفى عنها زوجها ليس لها حق النفقة، وهي رواية أيضا صحيحة السند مروية عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن المتوفى عنها زوجها ألها نفقة؟ قال لا، ينفق عليها من مالها. هاي الرواية صحيحة السند، واضحة الدلالة، صريحة أنه مطلق المرأة المتوفى عنها زوجها سواء كانت حائلا أو حاملا ليس لها حق النفقة على زوجها المتوفي في ماله، لأن الإمام قال لا، يعني لا نفق لها، وإنما ينفق عليها من مالها، هي تنفق على نفسها من أموالها لا من مال الزوج المتوفي. وترك الاستفصال يفيد العموم، الإمام ما فصل قال إنها إذا حائل ليس لها نفقة وإذا حامل فلها نفقة، هذا يسموه التفصيل. وتوجد قاعدة عند علماء الأصول إنه ترك الاستفصال دليل العموم، ما دام الإمام ما فصل وميز بين الحامل والحائل وقال إنه الحائل ليس لها نفقة والحامل لها نفقة، ما فصل هكذا تفصيل، وإنما أطلق قال على وجه العموم، قال المرأة المتوفى عنها زوجها، السائل يسأل عن المرأة المتوفى عنها زوجها مطلقا بالعموم، الإمام قال لا، يعني ليس لها نفقة عامة حاملا أو حائل، وترك الاستفصال يفيد العموم، هاي قاعدة. فإذا ما دام ما استفصل الإمام منه وما فصل بين الحائل والحامل، إذا يفيد العموم بأنه لا نفقة لها. نعم. ولها أن تبيت حيث شاءت. بالنسبة للمرأة المتوفى زوجها اللي تقضي عدة الوفاة، هل واجب عليها أن تقضي عدة الوفاة في بيت زوجها المتوفي حالها حال المطلقة اللي قلنا تقضي عدة طلاقها في بيتها الذي طلقها زوجها، أو لها أن تنتقل إلى أي بيت آخر، تريد تذهب إلى بيت أهلها مثلا، أو هي تملك دار أو منزل وتريد تنتقل إليه؟ المصنف قال نعم، لها أن تبيت حيث شاءت، يعني ما نوجب عليها أن تبقى وتقضي عدة الوفاة في بيت زوجها المتوفي، لأن ليس حالها حال منه المرأة المطلقة اللي تقضي عدة الطلاق. ولا يوجد عندنا دليل يوجب على المرأة المتوفى زوجها أن تقضي عدة وفاتها في بيت زوجها المتوفي، بخلاف رأي بعض أهل العامة. أهل العامة أفتوا بأن تعيين منزلها لقضاء مدة العدة هو بيد الوارث، مثل أولادها مثلا أو أخوان الميت، هم يعينون لها بيت تقضي فيه عدة ماذا؟ عدة الوفاة. نعم، حتى لو لم تكن للميت تركة، إنما الوارث اللي يرث منه الميت اللي هو كأبنائها أو ماذا إخوان الميت هم يعينوا لها مسكن، وليس لها حق الامتناع من قضاء مدة عدة الوفاة فيها. هذا على رأيهم. أما على رأي مذهب أهل البيت عليهم السلام فما يوجد عندنا دليل من الروايات يلزم المرأة المتوفى عنها زوجها أن تبيت وتبقى وتقضي عدة الوفاة في بيت زوجها المتوفي، لأن ليس حالها حال المرأة اللي تقضي عدة الطلاق، فلها أن تبيت حيث شاءت. نعم. أما المسألة الرابعة فهذه إن شاء الله يأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين. نعم تفضل. تفضل. نعم. أي محمد بن مسلم عن أحدهما سألته عن المتوفى عنها زوجها ألها نفقة؟ قال لا، ينفق عليها من مالها، يعني هي تنفق على نفسها من أموالها، ما يحق لها تأخذ من أموال زوجها المتوفي. نعم. نعم تفضل.
احنا سعدنا رواية قالت المتوفى زوجها إذا كانت حاملا فينفق عليها من نصيب الحمل.
نعم.
ورواية محمد بن مسلم الأخيرة سألته إلى نقدر نقول إنه العار غير القاص وهذا.
لا 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 لا، هذا مرأة حبلى، هذا مرأة حبلى متوفى عنها زوجها ينفق عليها، زين كيف يقيدها وهن متعارضات؟ هاي تقول لها مال النفقة، وهاي تقول ليس لها مال النفقة، كيف يصير تقييد؟ ما يصير ذن لا ما يصير ذن متعارضات متباينات، التعارض والتباين ما يصير الجمع بينه، يعني ما يصير الجمع بينه، العموم والإطلاق يكون في على موضع واحد وموضوع واحد، وليس بيناتهم تعارض وتباين، يعني بيناتهم نسبة العموم والخصوص المطلق، هنا بيناتهم نسبة التباين، التباين ما يجمع بينهما. لا لا، التباين مو هنا، التباين هذا يقول لها نفقة وهذا يقول لا نفقة لها، فهاي ضد، فهاي متناقضان متباينان، والجمع العرفي بين العموم والخصوص ما يحصل بالتباين، إن شاء الله درسوا بالأصول نسبة العموم والخصوص والجمع والإطلاق بين الإطلاق والمقيد والعام والخاص يحصل لو كانت النسبة بين الروايتين نسبة العموم والخصوص المطلق مو نسبة التباين، وهاي نسبة موجودة بيناتهم تباين، والتباين لا يجمع بينهما. نعم. هاي تقول لا، هاي تقول له نفقة من مال ولدها، وهاي تقول الإمام يقول لا نفقة، فما إذن متباينات ما يقدر نجمع بيناتهم بالجمع العرفي. نعم. ما عندنا إطلاق التقييد، الإطلاق التقييد كيف نتصوره؟ مثلا يقول له اعتق رقبة، ثم يرجع يقول له اعتق رقبة مؤمنة، ذن ما بينات تباين، إطلاق وتقييد. نقول مراد إذن بالاعتاق بالمرة الأولى الخصوص المؤمنة بقرينة المقيد، يكون نسبة العموم والخصوص مطلق مو تباين.
نعم. من الخرط من الحضارة من قد
نعم.
غير هاي
نعم.
نعم. إنه هاي الرواية غالب منها ناظر للحب للحال.
نعم.
اما الرواية صريحة الاولى الحائل
لا الحائل ما عندنا خلاف به، كل الفقهاء متفقين. لا مطلقة هاي ما عينت الحائل، والحائل اكو اتفاق عند الفقهاء بدون خلاف انه لا نفق فيها، فراح تصبح اجنبية عن المقام. احنا نريدها تدل على مسألة الحامل، لان مسألة الحامل هي اللي وقع فيها كلام. بالنسبة لرأي الفقهاء المشهور بالاتفاق أن المرأة الحائل لا نفق لها، فهاي أجنبية عن كلامنا، مو محل نقاشنا ولا محل كلامنا، إحنا كلامنا بالحامل لها نفقة أو ليس لها نفقة، وحتى اللي يقول إنها لها نفقة يقول النفقة مو للحامل للحمل، فهنا وهذا طبعا اختار الشيخ الطوسي، رأي الشيخ الطوسي إن النفقة للحمل ولها نفقة لكن من مال ولدها، على رواية أبي صباح الكناني تمسك بيها، ورواية محمد بن مسلم حينما رجع ضمير ماله. لكن أصلا مشهور الفقهاء أيضا أن يقولون حتى الحامل لا نفقة لها.
نعم
لعدم، أولا عدم الدليل، ماكو دليل يوجب النفقة، وثانيا توجد روايات تثبت عدم وجوب النفقة، مثل هاي رواية محمد بن مسلم، هاي مطلقة عامة تشمل الحائل والحامل، ما بها استفصال، وترك الاستفصال يفيد العموم. وتوجد روايات أخرى أيضا تدل على ذلك.
ذكرنا سابقا أن التخصيص يفيد،
نعم
الرواية تأخذ بإطلاقها المطلقة والمبسوط تأخذ بتخصيص.
أي نعم لا ما عندنا خصوص عموم هنا، مو قلنا هاي مورد تباين. إن شاء الله هاي تفهموا من درس علم الأصول.
أي نعم هاي فيها عامة واستثنى منها مورد، يعني مورد مطلق.
نعم
هاي المتعادلين فقط.
أي نعم
واستثنى منه مورد الحمرة.
ما يصح، لا ما تفهموها هاي، إن شاء الله من الدرس علم الأصول تفهمون الإطلاق والتقييد. هذا ما يصير بإطلاق وتقييد، لأن يعني مورد تباين أصلا، كل منهما مختلفة عن الأخرى. إن شاء الله الدرسون بعلم الأصول الإطلاق والتقييد والجمع بين الروايات، بالجمع العرفي يحصل بين الروايتين اللي بيناتهم فقط نسبة العموم والخصوص المطلق، أما نسبة التباين مثل هاي الروايتين ما يحصل بجمع عرفي بالإطلاق والتقييد. وكذلك لو كانت نسبة العموم والخصوص من وجه أيضا تعارض مستقر، ما يمكن الجمع بينهما إلا بشاهد. إن شاء الله الدرسو يسموا شاهد الجمع العرفي، كنت تجينا رواية من الخارج تجمع بيناتهم يلا نستطيع. أما التباين والعموم والوجه، العموم والخصوص من وجه، هذا ما يمكن الجمع العرفي بينهما. طبعا شنو وجه التباين بينت لكم، هاي تقول لها نفقة وهاي تقول لا نفقة. نفقة لا نفقة هذا شنو؟ تناقض تباين بين النقيض وعدمه، فلهذا لا يمكن الجمع العرفي بينهما. نعم استميحكم عذرا اخوتي.